بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في وجوب عصمته. عليكم السلام. عليكم السلام. قال الثاني: يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا تسلسل، لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه، فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر ويتسلسل وهو مفعول. بعد أن أثبت أن الإمامة واجبة في الحكمة الإلهية، تعرض الماتن والمصنف لإثبات شرائط الإمامة. ما هي شرائط الإمامة؟ الشرط الأول الذي يذكره في المقام أنه لا بد أن يكون معصوما. أما ما هو المراد من العصمة، فقد تقدم بحث العصمة في البحوث السابقة وبينا أن العصمة لطف خفي. عليكم السلام ورحمة الله. أن العصمة لطف خفي. هنا فقط المصنف بعد لا يتعرض لمعنى العصمة، ما هو المراد من العصمة، وإنما يحاول أن يبين ما هو الدليل على أن الإمام لا بد أن يكون معصوما. يشير إلى عدة أدلة، بعضها عقلية وبعضها نقلية. أما الأدلة العقلية، الوجه الأول من الأدلة العقلية هو لزوم التسلسل، وحيث أن التسلسل باطل ومستحيل قطعا، إذن فالمقدم مثله. وصيغة البرهان والدليل هذا أنه لو لم يكن الإمام معصوما للزم تعدد الأئمة لا إلى نهاية، لزم تسلسل الأئمة لا إلى نهاية، واللازم باطل قطعا فالملزوم مثله. ما هو الملزوم؟ لا يكون معصوما، نقيضه يثبت أنه لا بد أن يكون معصوما. أما بطلان اللازم فواضح، حيث أن التسلسل لا إله إلا نهاية محال كما ثبت في البحوث السابقة من هذا الكتاب، حيث أثبتنا أن التسلسل محال وأن الدورة محال بيناه فيما سبق. وأما بيان وجه الملازمة فهو بهذا، هو أنه نحن لماذا نحتاج إلى الإمام؟ لماذا نحتاج إلى إمام في الأمة، إلى إمام في الخلق، حتى يأخذ للمظلوم حقه من الظالم، حتى يقيم الحق ويبطل الباطل. نحن الفائدة من نصب الإمام ما هي؟ الفائدة والغرض من نصب الإمام وإقامة الحق وإبطال الباطل، إعطاء كل ذي حق حقه. وإذا فرغنا أن نفس هذا الإمام لم يكن معصوما وإنما كان ماذا؟ يخطئ، كان يرتكب الخطأ، إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى إمام آخر يقوم الخطأ في فعل هذا الإمام، كما احتجنا في الخلق إلى إمام يقوم الخطأ فيهم. نحن لماذا احتجنا إلى الإمام بالنسبة إلى الخلق؟ حتى يقوم الخطأ، حتى يردع عن الظلم الموجود بين الخلق. إذا وجد خطأ في نفس الإمام فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى إمام آخر يقوم له الخطأ. ذاك الإمام الثاني معصوم أو غير معصوم؟ المفروض أنه غير معصوم. إذا أخطأ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إمام ثالث، والثالث يحتاج إلى رابع، وتتسلسل القضية ولا تقف عند حدين. وهذا هو وجه الملازمة. إذن صيغة البرهان والدليل تكون بهذه: لو لم يكن الإمام معصوما للزم تسلسل عدد الأئمة لا إلى نهاية، لا يقف عند حد، واللازم باطل قطعا لبطلان التسلسل لا إلى نهاية، فالملزوم مثله وهو أن لا يكون الإمام معصوما، يعني بطل هذا. يثبت ماذا؟ يثبت نقيضه، وهو أنه لا بد أن يكون الإمام معصوما. فلهذا يقول الشارح، إن شاء الله نرجع إلى المتن، يقول الشارح: أقول لما أثبت وجوب الإمامة شرع في تبيين الصفات التي هي شرط في صحة الإمامة، فمن تلك الصفات العصمة. وقد عرفت معنى العصمة في البحوث السابقة من أنها لطف خفي، ماذا؟ تجعل من الإنسان أن لا يرتكب المعصية وأن لا يترك الطاعة والواجب، ولكن بنحو لا يفقد الاختيار، بالنحو الذي بيناه فيما سبق. وقد عرفت معناها أي العصمة. واختلف في اشتراطها في الإمام، اختلف علماء الكلام في أنه يشترط في الإمام أن يكون معصوما أو لا، واختلف في اشتراط العصمة في الإمام، فاشترطها أصحابنا الاثنى عشرية والإسماعيلية خلافا لباقي الفرق، حتى أنهم بعضهم حتى لم يشترط العدالة في الإمام حتى لو كان جائرا فتجب إطاعته، خلافا لباقي الفرق. لهذا تجدون أن بعضهم قال أن الحسين سلام الله عليه قتل بسيف جده، أساسا من حقه أن يقتل، كان يستحق القتل لأنه خرج على إمام زمانه، وإمام زمانه يجب الطاعة له وهو يزيد، لأن هؤلاء يرون أن إمام الزمان كان من كان إذا تولى الأمور بأي طريق كان، حتى ولو بالوراثة، حتى ولو بالجبر والقوة والظلم، فهو إمام المسلمين، ويكون مصداقا لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن هنا أنتم تجدون أن الحركات الثورية واقعا في المجتمعات التي لا تقبل نظرية الإمامية في الإمامة، أساسا لا تجد أنت حركات ثورية، لا تجد قيام ضد السلطة، ضد الظلم، ضد الأنظمة الفاسدة التي تحكم مجتمعاتهم. لماذا؟ لأنهم هم من الناحية النظرية لا يوجد عندهم أي تخريج فقهي لها. ومن هنا تجدون أن الذين تحركوا في المجتمعات غير الشيعية هم من السنة، تجدون أنهم يقبلون بإمامة السيد الإمام قدس سره الشريف. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يقبلوا نظريتهم في فقههم وفي مذهبهم فيما يرتبط بالإمامة، فقط النظرية الإمامية فيما يرتبط بإمامة المسلمين هي التي تجعل من الأمة، من الناس، تعطيهم قدرة في مقاومة السلطان الجائر، في مقاومة الحاكم الظالم مهما كان، حتى لو كان مسلما، حتى لو كان شيعيا اثنا عشريا، ولكن كان ظالما فيجب الخروج عليه ولو أدى إلى القتل. فلهذا يقول: فاشترطها، اشترط علماؤنا العصمة أصحابنا الاثنى عشرية، مو الأنثى عشرية، الاثنى عشرية والإسماعيلية خلافا لباقي الفرق. واستدل المصنف على مذهب أصحابنا الإمامية بوجوه، طبعا الإسماعيلية أيضا من الإمامية، ولكنهم ليسوا من الاثنى عشرية، وإنما يقبلون إلى الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، وبعد ذلك يقولون أن الإمامة انتقلت إلى ابنه إسماعيل، ومن بعد إسماعيل إلى يومنا هذا هؤلاء يرون أنفسهم أنهم يمثلون ذلك الإمام الغائب. الوجه الأول: أنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدم تناهي الأئمة، يعني لزم تسلسل الأئمة لا إلى نهاية، واللازم باطل قطعا لاستحالة التسلسل لا إلى نهاية، إذن فالملزوم مثله وهو أن يكون الإمام غير معصوم باطل. يثبت ماذا؟ يثبت نقيضه وهو أن يكون الإمام معصوما، فالملزوم مثله. أما بطلان اللازم فواضح، وإنما نحتاج إلى بيان الملازمة بين المقدم والتالي. ومثله طبعا هذه القاعدة كلية نحن أشرنا إليها في أول هذا الكتاب، أنه لا بد في برهان الملازمة أن نثبت أمران، أن نثبت أمرين، الأمر الأول بيان الملازمة، الأمر الثاني بطلان اللازم. قال بيان الملازمة، أننا قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام، يعني أن الغرض الذي على أساسه قلنا بوجوب نصب الإمام في الحكمة الإلهية، أن العلة المحوجة إلى الإمام هي ماذا؟ هي ردع الظالم عن ظلمه، هذا هو الغرض من نصب الإمام ومن إيجابنا نصب الإمام في الحكمة الإلهية، هذا هو الغرض، ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم من الظالم وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم. إذا كان الغرض من نصب الإمام هذا، فلو كان هو أي الإمام غير معصوم، إذا احتاج ماذا؟ احتاج افتقر إلى إمام آخر يردعه إن ظلم هو أو لم يقم بالمصلحة أو ارتكب المفسدة، افتقر إلى إمام آخر يردعه عن خطأه. ثم ننقل الكلام إلى الإمام الثاني، فإذا لم يكن معصوما يأتي فيه الكلام وهكذا يتسلسل، وننقل الكلام إلى الآخر، ويلزم عدم تناهي الأئمة وهو الباطل، يعني اللازم باطل فالملزوم مثله قطعا. الوجه الثاني أنه لو لم يكن الإمام معصوما، يعني لو لم يتحقق فيه ذلك اللطف الخفي الذي يمنعه عن المعصية ويؤدي به إلى أتيان بكل الواجبات والطاعات، لو لم يكن ذلك اللطف الخفي لصدرت منه المعصية. والشاهد على ذلك، الشاهد على ذلك كل البشر، أنه لا يوجد فيهم ذلك اللطف الخفي، إذن ماذا؟ تصدر منهم المعصية. طبعا هسه افترضوا أنه لا يصدر منهم الحرام، ولكن يصدر منهم الحرام سهوا، يصدر منهم الحرام ماذا؟ نسيانا. افترضوا أنه عمدا، كما أنه في بعض أكابر هذه الطائفة المباركة، أو في بعض أبناء الأئمة، أو في بعض إخوان الأئمة كالعباس عليه أفضل الصلاة والسلام، كزينب سلام الله عليها، لا إشكال ولا شبهة أنه لم يكن يصدر منهم الحرام عمدا. لهذا زين العابدين سلام الله تعالى عليه يقول لعمته: أنت العالمة غير المعلمة. العباس سلام الله عليه، الإمام سلام الله عليه، أحد الأئمة عندما يقف لزيارته يقول: بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي. أبوه وأمه من؟ أبوه وأمه الإمام وأمه الزهراء سلام الله عليها. إذن هؤلاء لا إشكال ولا شبهة أنه لا تصدر منهم المعصية عمدا، ولكنه يمكن أن يصدر منهم سهوا، اشتباها، نسيانا وغير ذلك. بل نحن قد ثبت عندنا أن الإمام سلام الله عليه حتى أنه لا يفكر في المعصية فضلا على ارتكابها، إضافة إلى مقامات أخرى الآن خارج عن محل كلامنا. إذن نحن عندما نقول بأنه لا يوجد معصوم من غيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، مو مرادنا أنهم يعملون المعصية عمدا، لا، قد يصدر منهم الخلاف ماذا؟ سهوا، نسيانا. إذن إذا لم يتحقق ذلك اللطف الخفي فلا يأمن الإنسان على وقوع المعصية منه، هسه إن لم تقع منه عمدا فلا أقل أنه تقع منه سهوا ونسيانا. الآن إذا فرضنا أن الإنسان لم يكن تصدر منه المعصية، ويمكن أن تصدر، يمكن أن يقع، إذا سلمنا أنه ليس بمعصوم، يمكن أن تصدر منه المعصية أو لا؟ نعم يمكن. هذه يمكن مو فقط إمكانها التي يتساوى فيها مع المعصوم، لأنكم تتذكرون نحن في المعصوم قلنا أنه قادر على المعصية ولكنه لا يعصي، هذه القدرة مو مسلوبة عنه، وإلا لا يستحق الثواب والعقاب، لا يستحق المدح والذم. إذن هذه القدرة نقول أنه إذن يمكن، مو إمكان الذي هو بمعنى الذي ذكرناه في المعصوم، الإمكان بمعنى الوقوع هنا. يمكن يعني يقع منه المعصية. التفتوا للنكتة، نحن في المعصوم الإخوة يتذكرون، نحن في بحث الأسماء ماذا قلنا؟ قال في بحث الأسماء الإخوة يتذكرون وين كان؟ بلي بلي وين كانت هذه؟ في بحث الأسماء في النبوة. أحسنتم. قال لأنه بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، يعني مع إمكان أن يفعل، ولكن قلنا مراد من الإمكان مو الوقوع، ولكن هنا عندما نقول أنه يمكن أن يصدر منه المعصية بمعنى الوقوع لا بمعنى الإمكان الذي هو موجود في المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وبصار إذن هنا عندما نقول يمكن أن يصدر من الإنسان غير المعصوم المعصية، يعني وقوع المعصية مو الإمكان الذي موجود في المعصوم أيضا. إذا أمكن أن يقع منه المعصية، افترضوا أنه وقع منه المعصية، هنا بين أمرين لا ثالث لهما، إما أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما لا يجب ذلك. إن وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونهينا هذا الإمام عن المنكر ويسقط محله في القلوب، لأن الإمام إنما وضع بين الناس بين الرعية ليكون قدوة لهم، فإذا هو عصى فكيف يمكن أن يكون قدوة للرعية؟ كيف يمكن أن يكون قدوة للأمة؟ نحن إذا وجدنا في مثل زماننا وجدنا إمام الأمة قدس سره الشريف يرتكب المعصية، هل يمكن أن يكون قدوة لنا في حياتنا؟ مع أنه ليس المعصوم، مع أنه لم يدعي عصمة أيضا، ولكن نحن لو صدر منه معصية عمدا نجد أنه غير مؤهل لأن يقود الأمة، لأنه هذا هو يجب أن ينهى عن المنكر، كيف يحق له هو أن ينهى الناس عن ذلك؟ فإذا إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر سقط ماذا؟ سقط محله من القلوب ولا يمكن أن يكون قدوة للرعية. وإن لم ينهى عن المنكر، يعني أن النهي عن المنكر ليس بواجب، وهذا باطل اتفاقا وإجماعا بين المسلمين، النهي نهي عن المنكر واجبون، إذا لا بد أن يكون الإمام معصوما، وإلا لو لم يكن معصوما يمكن أن تصدر منه المعصية، والإمكان بمعنى الوقوع هنا يعني يقع منه المعصية، وإذا وقع منه المعصية إما ينهى عن المعصية فيسقط محله من القلوب، وإما لا ينهى، يعني أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ثابت وهو باطل إجماعا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه بين المسلمين. الوجه الثاني، لو لم يكن الإمام معصوما لجازت المعصية عليه، هذا الجواز مو الإمكان الذي يتساوى فيه مع الإمام، وإنما الجواز منه هنا يعني الوقوع، وإلا الإمكان موجود في المعصوم أيضا، لجازت المعصية عليه أي على هذا الإمام، ولنفرض وقوعها، لأننا أساسا مو نفرض، أساسا معنى الإمكان هنا هو الوقوع، ولنفرض وقوع المعصية، وحينئذ يلزم إما انتفاء فائدة نصبه، لأن الفائدة من نصبه ما هو؟ وأن يكون قدوة للناس للرعية، فإذا نهي يسقط محله من القلوب فلا تكون فائدة من نصب الإمام، أو يلزم سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بعبارة أخرى إما أنه يجب نهيه عن المنكر وإما لا يجب، فإن وجب الشق الأول، وإن لم يجب الشق الثاني، يعني أن النهي عن المنكر ليس بواجب وهو باطل إجماعا، واللازم بقسميه باطلون، إذن فكذا الملزوم. أما بيان اللزوم، بطلان اللازم واضح، وهو أنه سقوط محله في القلوب باطل، لأنه ينتفي غرض نصب الإمام، وكذلك أن يكون النهي عن المنكر ليس بواجب أيضا باطل إجماعا، إذن لابد أن نبين وجه الملازمة، لأن اللازم بكلا قسميه باطلون. بيان اللزوم أنه إذا وقعت المعصية عن هذا الإمام فإما أن يجب الإنكار عليه، يعني يجب نهيه عن المنكر، أو لا يجب الإنكار عليه، فمن الأول أنه يجب الإنكار عليه، يلزم سقوط محل الإمام من القلوب، ويلزم أن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا، ويلزم أن يكون منهيا عن ذلك الفعل بعد أن كان ناهيا، وهذه اللوازم باطلة. وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصب الإمام. ما هي تلك الفائدة المطلوبة؟ وهي تعظيم محله في القلوب والانقياد لأمره ونهيه. ومن الثاني، أي إذا قلنا أنه لا يجب نهيه عن المنكر حتى مع اقترافه وارتكابه للمعصية، ومن الثاني يعني أنه لا يجب النهي عن المنكر، يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو باطل إجماعان، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه بين المسلمين. الوجه الثالث، أنه حافظ للشارع، وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. أما الصغرى فواضح أنه حافظ للشارع، وأما الكبرى فيأتي بيانها. قال: أما الأول فلأن الحافظ للشرع إما الكتاب وإما السنة المتواترة أو الإجماع أو البراءة الأصلية أو القياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب، وكل هذه لا يمكن أن تكون حافظة للشرع كما سيستقرئها جميعا، حتى لو ذكرت أصول أخرى كالمصالح المسترسلة وفتح الذرائع وسد الذرائع وسنة الصحابي، هذه الأصول التي يعتمد عليها العامة في استنباطهم للأحكام. هذه القياس ونحو ذلك بعضها، هذه من الأصول التي يعتمد عليها العامة من قبيل سد الذرائع وفتحها. السيد الحكيم سيد محمد تقي الحكيم في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن يتعرض لهذه الأصول، بعد أن يذكر الأصول التي يعتمد عليها الفقه الإمامي في الاستنباط يذكر الأصول التي يعتمد عليها العامة بمختلف مذاهبهم في الاستنباط، وقد تصل إلى 20 أصلا. يقول: كل هذه لا يمكن أن تكون حافظة للشرع المقدس. أما الكتاب والسنة فواضح. لماذا؟ باعتبار أن الكتاب والسنة وخصوصا الكتاب الكريم القرآن المجيد لم يبين جزئيات الأحكام، وإنما بين القوانين الكلية، إن صح التعبير القوانين الدستورية بينها. أما القوانين الجزئية المرتبطة بالحوادث، فأما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، لأنه هذه موضوعات جديدة فلا بد أن تستنبط ماذا؟ من الكتاب والسنة. إذن عندما يقول أن الكتاب والسنة غير وافيتين، مو مراده أنه لم يبين فيه، وإنما بين فيه بنحو العموم، بنحو القانون الكلي، تطبيقه على مصاديقه، تطبيقه على جزئياته، هذا يحتاج إلى استنباط وإلى اجتهادين. إذن الكتاب والسنة بمفردهما غير كافيين لحفظ الشرع المقدس، لأنه كل الأحكام بجزئياتها لم يأتي في الكتاب والسنة. ومن هنا تجدون أن المذهب الحق فتح باب الاجتهاد، بخلافه في المذاهب الأخرى فإنها سدت باب الاجتهاد. لماذا نحن فتحنا باب الاجتهاد؟ هذا مو معنى أن الأحكام لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما مرادنا أنها الكتاب والسنة يبين الكليات، وأما الجزئيات وأما المصاديق وأما أحكام الحوادث المستحدثة فهذه غير مبينة في الكتاب والسنة. نعم علينا تأصيل الأصول وعليكم تفريع الفروع، كما ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه: نحن نؤصل لكم الأصول، نعطي القواعد بأيديكم، ولكن أنتم عليكم أن تستنبطوا وتستكشفوا منها الفروع والجزئيات. إذن الكتاب والسنة لا يمكن أن يكونا حافظين للشرع المقدس، وخصوصا للإسلام الذي يكون باقيا إلى قيام الساعة وما دام التكليف موجودا. قال: أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين. مراد غير وافيين يعني غير مبينين لكل الأحكام الجزئية، مو أنه لا يوجد فيه ذلك، بل يوجد فيه كل الأحكام ولكن بنحو الكلية وبنحو القانون. فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام غير وافيين، أؤكد مو أنه غير مذكور، ولكن مذكور بنحو القانون الكلي، مع أن لله تعالى في كل واقعة حكم. هذا مضمون جملة من الروايات، أن لله سبحانه وتعالى في كل واقعة حكم، خلافا لجمهور المتكلمين أو خلافا لجمهور العامة الذي يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس له في كل واقعة حكم. وهذا الذي تدرسه في علم الأصول، أنه بالمصوبة، نظرية المصوبة، بخلاف نظرية الإمامية التي هي نظرية المخطئة. مع أن لله تعالى في كل واقعة حكما يجب تحصيل ذلك الحكم. وأما الإجماع ليس حافظا للشارع، فهو واضح أيضا لوجهين. الوجه الأول لأنه في كثير من الأحكام الشرعية يتعذر تحصيل الإجماع لوجود الاختلاف بين الفقهاء، فلهذا قال وأما الإجماع ليس حافظا للشارع لوجهين. فالوجه الأول تعذره، أي تعذر الإجماع في أكثر الوقائع لوجود الاختلاف بين الفقهاء، مع أن لله في تلك الواقعة أو الوقائع حكما. الوجه الثاني على فرض تحقق الإجماع، من قال أن الإجماع حجة؟ درستم في علم الأصول أن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، تمام أم لا؟ أما إذا لم يكن المعصوم، والمفروض أنه لا يوجد عندنا معصوم، البحث هذا بناء على هذا الفرض أنه نحن لا يوجد عندنا معصوم، إذن من قال أن اجتماع الذين يخطئون ينتج لنا ماذا؟ لا يخطئون. لو فرضنا زيد يخطأ، عمرو يخطأ، خالد يخطأ، علي يخطأ، فلان يخطأ، كل المجمعين احتمال الخطأ موجود أو لا؟ نعم. وإذا اجتمعوا يرتفع احتمال الخطأ؟ إذن متى يرتفع احتمال الخطأ؟ يرتفع إذا وجد في وسطهم معصوم لا يخطأ، والمفروض أن المعصوم لم يثبت بعد عندنا، لأنه نحن نريد أن نثبته بهذا الوجه. إذن على فرض تحقق الإجماع فإن الإجماع ليس بحجة، لأن اجتماع المخطئين ولا ينتج لنا ماذا؟ أن إجماعهم صحيح ومعصوم من الخطأ. ومن هنا قالوا في محله أن اجتماع أمتي على خطأ، وأن الأمة أجمعت على تصحيح خلافة الأول، قالوا على فرض حصول الإجماع هذاك الإجماع ليس بحجة، لأنه إذا كان أمير المؤمنين في وسطه كان حجة، ولكنتم أنتم تقبلون أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يبايع الأول ولم يقبل بخلافة الأول. إذن الإجماع على فرض أول غير متحقق، وعلى فرض تحققية أيضا ماذا؟ ليس بحجة، لأن اجتماع المخطئين لا ينتج لنا ماذا؟ أن اجتماعهم حق وصحيح. ومن هنا قال الوجه الثاني أنه على تقدير عدم المعصوم، يعني حتى لو فرض أن المجمعين أجمعوا وأن الواقع كان فيها إجماعون، على تقدير عدم وجود المعصوم فيها ليس بحجة. الوجه الثاني أنه على تقدير عدم المعصوم لا يكون في الإجماع حجية، محجيته لا يكون في الإجماع حجية، فيكون الإجماع غير مفيد. لماذا؟ يعني غير مفيد للاحتجاج، لجواز الخطأ على كل واحد منهم، وإذا جاز الخطأ على كل واحد يجوز الخطأ على الجميع، وكذا على الكل، ولجواز الخطأ على الكل، أحسنتم، وكذا على الكل، ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، جميعا انقلبتم، انقلبتم على أعقابكم، على حق انقلبتم على باطل، مع أنكم أجمعا جميعا انقلبتم على أعقابكم، مع أنه إجماع، إلا أنه ماذا؟ واضح النكتة في هذه الآية؟
دليل على عدم
الإجماع، دليل على أن ليس كل إجماع حق، بل يمكن أن يكون هنا هناك إجماع وهو بارا ماذا؟ انقلاب عن الحال، إجماع على الباطل. فإذا نحن أولا نقول أنه لا إجماع في كل الوقائع، وعلى فرض تحقق الإجماع إذا لم يكن في وسطهم المعصوم لا حجية لمثل هذا الإجماع، لأنه كثيرا ما نجد أنه الإجماع يكون على الباطل، والقرآن أساسا يؤكد على هذا المطلب، يقول وأكثرهم للحق كارهون.
إذا إذا فرضنا أن طائفة أو طائفتين من المسلمين أجمعوا، فهذا ليس دليلا على حقية تلك الطائفة. قال: فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا. فإن هذا الخطاب الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا، يعني من يقع منه الخطأ، يجوز مو يمكن عليه الخطأ، لأن هذا الإمكان موجود في المعصوم أيضا. هذه النقطة احفظوها دائما، عندما نقول يجوز عليه الخطأ مو الجواز الموجود في المعصوم، وإلا المعصوم أيضا يستطيع أن يفعل الخطأ، يستطيع أن يرتكب المعصية ولكن لا يرتكب. هنا مرادنا من يجوز عليه الخطأ يعني يقع منه الخطأ قطعا، مو يجوز يعني يمكن كما ذاك الإمكان الموجود في المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: فإن هذا الخطاب لا يوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا، يجوز عليه الخطأ يعني من يقع منه الخطأ قطعا، إذ لا يقال للإنسان لا تطر لعدم جواز ذلك عليه قطعا، يعني لعدم وقوع ذلك منه قطعا. الإنسان إذا لم يستطع على شيء لا معنى لأن ينهى عن ذلك الشيء. الإنسان هل يستطيع الطيران في السماء؟ لا، فلا معنى لأن يقال له لا تطر في السماء. لماذا؟ لأنه لا يمكنه. متى يصح أن يقال له لا تطر؟ إذا كان بإمكانه، يعني شنو بإمكانه؟ يعني إذا كان يقع منه. قال: إذ لا يقال للإنسان لا تطر لعدم جواز ذلك عليه قطعا. طبعا هذا مثال حتى يقول النبي عندما قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، أنه يمكن أن يصدر منهم الكفر، بل ويقع منهم الكفر كما وقع من بعضهم. إذن الحافظ لا هو الكتاب ولا هو السنة المتواترة ولا الإجماع. لقال أن يقول أن الحافظ للشرع المجيد وللشرع المبين من هو؟ هو البراءة. مراد من البراءة من قبيل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني كل ما لا تعلمه فهو مرفوع عنك، إذا شككت أنه واجب أو ليس بواجب فتجري البراءة الأصلية، إذا شككت أنه حرام أو ليس بحرام فتجري البراءة الأصلية. يقول: لو أردنا أن نجري البراءة الأصلية أساسا لما بقي هناك وجوب أخرى. وأما البراءة الأصلية فلأنه يلزم منها، أي من إجراء البراءة الأصلية يلزم منها ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، إذ يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمتين. أساسا مو أنه يكون حافظا للشرع، وإنما يكون معدلا للشرع المبين. فإذا البراءة الأصلية أيضا لا يمكن أن تكون حافظا للشرع. أساسا من عندنا بعد بقي عندنا القياس وخبر الواحد، لأنه كان ديك سنة متواترة، وخبر الواحد والاستصحاب. يقول: وأما الثلاثة الباقية فتشترك جميعا في إفادة الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن لا يغني من الحق شيئا، بل هنا يترقى. يقول: إذا في الاستصحاب أو خبر الواحد أكو دليل على الحجية، إلا أنه في القياس يوجد عندنا دليل على عدم الحجية، حتى أخصاص بعضهم أوصلها إلى 200 رواية في المنع عن القياس والعمل بالقياس. ومن هنا اشتهرت هذه الكلمة عن مذهبنا: ليس القياس من مذهبنا، والدليل قائم في خصوصا والدليل قائم في منع القياس، وذلك لأن مبنى شرعنا، لماذا أنه لا قياس؟ لأن مبنى شرعنا يريد أن يبين بطلان القياس، مو بطلان تلك الأمور الثلاثة جميعا، يريد أن يبين لماذا أن القياس باطل، وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات. آخر القياس ما هو؟ أنت تقول هذا متفق مع هذا، إذا كان حكمه هذا وجوب لا بد أن يكون حكم ذاك وجوب. هذا خمر وهو حرام، وهذا لماذا حرام؟ لأنه مسكر. وأينما وجدنا المسكر نقول ماذا؟ نقول أيضا حرام. إذا أنت تحاول من خلال الشبه بين الموضوعين أن تقول أن الحكم أيضا واحد. المصنف الشارح يقول ماذا؟ يقول: لا، أساسا مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات وعلى اتفاق المختلفات. ليس مبنى شرعنا أنه إذا كانت الموضوعات متفقة فحكمها متفق، إذا كانت الموضوعات مختلفة فحكمها مختلف. لا، نجد أن الشرع المبين مبناه على اتفاق المختلفات وعلى اختلاف المتفقات. ثم يضرب أمثلة لذلك، يقول: لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات من قبيل ماذا؟ كوجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريم الصوم أول شوال. شنو الفرق بين اليوم الآخر من رمضان واليوم الأول من شوال؟ هذا يوم وذاك يوم، هذا زمان وذاك زمان، وكله مخلوق لله. هسه لماذا صار هذا واجب صومه وذاك حرام صومه؟ هذا شاهد على أن المتفقات ليس حكمها واحد، وإنما المتفقات قد يكون حكمها مختلف. ومن الواضح أن اليوم الأخير من شهر رمضان واليوم الأول من شوال من المتفقات ومن المختلفات؟ من المتفقات، مع أن الحكم فيهما مختلفون. قال: ومبنى شرعنا على اتفاق المختلفات، مع أنه مختلف إلا أنه الحكم ماذا؟ واحدون. من قبيل ماذا؟ كوجوب الوضوء من البول والغائط. البول والغائط شيء واحد لو شيئان مختلفان؟ لا، أساسا حتى أنت عندما ترجع إلى الشارع أحكام البول شيء وأحكام الغائط ماذا؟ شيء آخر. فلهذا أنت تستطيع أن تستبدأ بالأحجار بالغائط ولا تستطيع ذلك ماذا؟ في البول. وغير ذلك من الأحكام فيما يرتبط بالبول لا بد من غسله مرتين مثلا، ولكن الغائط ليس كذلك وغير ذلك. إذن مع أنه مختلف إلا أنه نجد ماذا؟ الحكم متفق. من أحدث من تبول فيجب الوضوء، ومن تغوط فيجب الوضوء. إذن مختلفان إلا أن حكمهما ماذا؟ واحد، اتفقا في مورد وهو وجوب الوضوء. بلي، لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات، ذاك مثال، ومبنى شرعنا على اتفاق المختلفات، يعني أنه مع أنه مختلف نجد أن الأحكام متفقة. ثم يقول: واتفاق القتل، وهذا مثال آخر لاتفاق المختلفات، واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة. الظهار، من قال، درستم في الفقه، من قال لزوجته مع الشرائط المذكورة أنت علي كظهر أمي، مع الشرائط المذكورة حرمت عليه، ولا يستطيع أن يرجع إلى زوجته أن يطأ الزوجة إلا بماذا؟ إلا أن يكفر. وكفارته إما عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام 60 يوما، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا فيما يرتبط بكفارة الظهار، فيما يرتبط بكفارة الخطأ غير الدية، فيما يرتبط بكفارة الخطأ أيضا كذلك. خب، الظهار وقتل الخطأ شيء واحد لو اثنان؟ لا، اثنان مختلفان في الشارع لو في الشارع لو مختلفان، نعم، ولكنه في الكفارة متفقة. إذا نحن وجدنا في الشارع أن مبناه على اتفاق المختلفات واختلاف المتفقات، إذا كيف يمكننا أن نجري القياس؟ فلهذا قال أمير الموحدين سلام الله عليه: لو كان دين الله يصاب بالعقول لكان مسح باطن الرجل خير من ظاهرها. إذا كان دين الله يمكن أن نصيبه بالعقل، هو الذي تجتمع عليه الوساخة باطن الرجل أو ظاهر الرجل، ومن الواضح أنه ظاهر الرجل، باطن الرجل لا ظاهر الرجل. ولماذا أمر الشارع إذن بمسح ظاهر الرجل لا باطن الرجل؟ وهذا معنى أن دين الله لا يصاب بالعقول، وإلا لو كان دين الله يصاب بالعقول لكان مسح ظاهر الرجل خير من باطنها. لكان مسح باطن الرجل خير من ظاهرها، أحسنتم. ولكنه نجد أن الشارع ماذا؟ نجد أن الشارع أمر بمسح ظاهر الرجل لا باطن الرجل. يقول الإمام سلام الله عليه في تلك المحاججة التي محاججات كثيرة في كتاب الاحتجاج الطبرسي، الإمام سلام الله عليه كثيرا ما يحاجج أبو حنيفة، يقول في كلماته سلام الله عليه، يقول له: أيهما أعظم؟ أيهما أعظم، الزنا أم القتل؟ أيهما أعظم، الصوم أم الصلاة؟ يقول أبو حنيفة أنه القتل أعظم، ثم إلى أن يصل يقول له: فكيف تقيس؟ فإن أول من قاس كان إبليس، قال أنا خير من، ثم استدل على ذلك بماذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إذا كان مبنى الشرع على هذا، لا يمكن أن نلتزم بأن القياس يمكن أن يكون حاضرا للشارع، بل يكون مفنيا ومعدما للشارع. فلهذا قال: واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارات، هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل وهو ربع دينار دون غاصب الكثير. وإذا كان قياس كان ينبغي أنه الغاصب يقتل، إذا كان في الغصب السرقة ربع دينار قطع اليد، إذن في الذي يغصب مال الناس وهو كثير يجب أن يقتل. وجلد بقذف الزنا وأوجب فيه 4 شهادات دون الكفر. في الزنا أوجب هذه، ولكنه في الكفر لم يوجب هذه. طبعا إذا لم يكن مرتد فطريا، وإلا إذا كان فطريا له حكم آخر. إذا كان مليا ولا يوجد فيه. وذلك كله ينافي القياس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك يعني بالقياس فقد ضلوا وأضلوا. فلم يبق إذن أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام. طبعا الباقي أيضا كذلك، لا يتصور أن هذا الاستقراء لقال أن يقول أن هذا الاستقراء ناقص وليس استقراء تاما. نقول حتى لو استقرأنا كل الطرق الأخرى لحفظ الشرع نجد أن فيها نواقص. إذن لابد أن يكون الحافظ للشرع ماذا؟ الإمام المعصوم. ومن هنا وردت رواياتنا قالت: لا تخلو الأرض من حجة، لأنها لو خلت لساخت الأرض بأهلها. ومن هنا نحن نعتقد بأنه لا بد أن يكون الإمام 12 عليه أفضل الصلاة والسلام، لا بد أن يكون حيا حاضرا قائما إلى أن يظهر ويأذن الله له للظهور، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلم يبق أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام، وذلك هو المطلوب. وقد أشار الباري تعالى بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن إلى هنا ثبتت المقدمة الأولى، وهي ماذا؟ وهي أن الإمام سلام الله عليه حافظ للشارع أي الصغرى السلام الكبرى، وكل من كان كذلك فلا بد أن يكون معصوما. فلهذا قال: وأما الثاني، هذه الثانية يعني المقدمة الثانية، لأنه قال في الوجه الثالث أنه حافظ للشارع. هذه الصورة الكبرى ما هي؟ وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. إلى هنا ثبت الأمر الأول أنه حافظ للشرع، وأما الثاني فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل، لأنه غير معصوم، يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه النسيان والاشتباه، لعله يزيد في الشارع ولعله ينقص في الشارع. إذا لا يكون حافظا للشارع إذا لم يكن معصوما، إذا لا بد أن يكون معصوما. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. وأما الوجه الرابع بعد وجه ليس عقلي وإنما وجه نقلي، فلهذا قال: والوجه الرابع أن غير المعصوم ظالم، ولا شيء، هاي صغرى كبرى، ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة. إذن غير المعصوم غير صالح للإمامة، أن غير المعصوم ظالم ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة. إذن غير المعصوم ليس بصالح للإمامة، فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. أما الصغرى فهي المستفادة من قوله تعالى: وما ولا ينال عهدي الظالمين. عندما سأل إبراهيم سلام الله عليه الإمامة لذريته قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، يعني هل يوجد في ذريتي أيضا إمام؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين، كما ورد في الآية الآية المباركة. طبعا هنا استدلال لطيف أكو في هذه الآية المباركة، وهو أنه نثبت فيه العصمة. الآن إن شاء الله نخليه هذا البحث لغد، لأنه استدلال لطيف أكو في هذه الآية المباركة تعرض له السيد الطبرائي في الميزان، وبودي أن أشير إليه، ولكن الوقت لا يسمح، فقط أقرأ المتن إن شاء الله تطبيقه، إن شاء الله يبقى إلى تطبيق الوجه الرابع إلى غد. قال الثاني: يجب أن يكون الإمام معصوما. لماذا؟ لوجوه. الوجه الأول: وإلا تسلسل، وقد بينا وجه التسلسل، لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ماذا؟ هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم من الظالم. إذن فلو جاز أن يكون الإمام غير معصوم، إذن لافتقر إلى إمام آخر ويتسلسل، والتسلسل محال. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: ولأنه لو فعل المعصية فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب وانتفت فائدة نصب الإمام، وإن لم يجب الإنكار عليه سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو محال وباطل بإجماع المسلمين. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: ولأنه حافظ للشارع، وكل من كان كذلك فلا بد أن يكون معصوما، وإلا لا نأمن الزيادة والنقصان في الشارع، فلا بد من عصمته ليؤمن من الزيادة والنقصان في الشارع. وقوله تعالى: هذا هو الوجه الرابع الذي نؤجله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.